أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم. كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة، وهو فيما يتعلق ببيان شرط آخر من شروط فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، وبيان مانع آخر من موانع فعلية التكليف، ألا وهي قضية الابتلاء. وقد تعرض قدس سره في هذا التنبيه إلى جهتين من البحث: الأولى في بيان أصل اعتبار الابتلاء بمتعلق التكليف في صحة توجيه الخطاب إلى العباد، الأخرى الجهة الأخرى في بيان حكم الشك في الابتلاء بعد الفراغ عن اعتباره واشتراطه. أما الجهة الأولى فقد بحث رحمه الله ابتداء بنحو كلي مع قطع النظر عن مسألة أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وأفاد رحمه الله بما يرجع محصله إلى أن الشيء إذا كان لنفسه متروكا بحيث لا يبتلي به المكلف عادة حتى يحصل له داع إلى فعله وارتكابه، فلا وجه للنهي عنه. أي إذا كان الشيء في نفسه متروكا بحيث لا يبتلي المكلف به عادة، فلا وجه للنهي عنه لعدم صلاحيته لإيجاد الداعي في نفس العبد إلى الترك، فيكون النهي عنه لغوا واللغو مناف للحكمة، فلا يصدر من المولى الحكيم، بل النهي في نفسه محال لكونه طلبا للحاصل المحال. بداهة أن الهدف والغرض من النهي الذي هو عبارة عن عدم الوقوع في المفسدة. هذا الهدف حاصل بنفس خروج المتعلق عن الابتلاء، فلا يعقل طلبه حينئذ. ثم بعد ذلك عرج على باب العلم الإجمالي وأطراف الشبهة، وأفاد بأن الكلام فيه هو الكلام بعينه، يعني ما نحن فيه صغرى من صغريات ما بحثناه كليا، بمعنى أن التكليف الواقعي متى يكون فعليا من جميع الجهات، بحيث يكون العلم الإجمالي مؤثرا مما تجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية، متى؟ فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي بأسرها موردا لابتلاء المكلف، وفي معرض ابتلاء العابد. مثلا لو علم إجمالا بنجاة أحد الإناءين الموجودين في منزله وتحت حيازته، أو علم إجمالا بغصبية أحد الثوبين الموجودين تحت حيازته وكانا مما يبتلي بهما المكلف عادة، وهكذا. ففي مثل هذه الموارد يلزم الاحتياط إما بترك جميع أطراف الشبهة أو بارتكاب جميع أطرافها. وأما إذا لم تكن أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كذلك، أي في مورد الابتلاء، بل كان بعضها داخلا في محل الابتلاء، فعند ذلك لا يطير التكليف فعليا ولا يكون العلم الإجمالي مؤثرا. والوجه في ذلك أنه بدون الابتلاء بتمام الأطراف بحيث يكون المكلف قادرا عادة على ارتكاب أي واحد منها شاء بدون الابتلاء بتمام الأطراف بهذا المعنى لا علم أصلا بتكليف فعلي فالاشتغال اليقيني من أول الأمر لم يكن محرزا حتى يستدعي الفراغ اليقيني لما وذلك لاحتمال أن يكون موضوع التكليف الفعلي ما هو خارج عن محل الابتلاء لذا لا يجب الاحتياط حينئذ في سائر الأطراف لعدم دوران متعلق التكليف الفعلي اللي أمس كان يعبر عن المكلف به لعدم دوران متعلق التكليف الفعلي بين الأطراف بالخصوص مع هذا الاحتمال أي مع احتمال كونه أي كون المتعلق متعلق التكليف الفعلي مع احتمال كون متعلق التكليف الفعلي هو الطرف الخارج عن محل ابتلاء المكلف فلا يكون التكليف الفعلي في الأطراف المبتلى بها محرزا يعني لا فلا يكون التكليف الفعلي بهاي الأطراف اللي هي مبتلى بها لا يكون محرزا حتى يجب فيها الاحتياط ففي النتيجة أن من شروط فعلية التكليف دخول تمام أطراف العلم الإجمالي في محل الابتلاء ومن موانع فعلية التكليف خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا حينئذ ثم بين قدس سره بقوله ومنه إن قدح أعطى ضابطا لما هو الداخل في محل الابتلاء مما هو خارج عن محل الابتلاء وحاصل الضابط أن المدار في الدخول في محل الابتلاء والخروج عنه هو إن كانوا انقداح الداعي لنفس العابد إلى الفعل وعدم إمكان انقداح الداعي إلى الفعل في نفس العبد. وتوضيح ذلك أن العبد إذا كان له داع إلى فعل المنهي عنه بحيث يرتكبه عادة لو لم يكن منقادا لنهي المولى، يعني إذا ما هناك مانع شرعي أو مانع عقلي لا هو عادة مو بعيد أن يرتكب ذلك المنهي عنه، لأن أكو داعي في نفس المن إلى فعل المنهي عنه. وطلع المولى على حاله فذلك الفعل داخل في محل الابتلاء، وبالتالي فيكون النهي عنه مولويا صحيحا وتاما. واما اذا لم يكن للعبد ذاتا وطبعا لم يكن له داع الى الفعل بحيث لا تنقدح له إرادة فعله حتى وإن لم يكن منقادا لنهي المولى لعدم حصول المقدمات بالفعل، فذلك الفعل خارج عن محل ابتلاء المكلف. فإن النجس لو كان مثلا في غير بلد العابد لا تنقدح له إرادة شربه فعلا، فيكون ماذا؟ فيكون خارجا عن محل ابتلائه، فيكون هذا الفعل خارجا عن محل الابتلاء، وبالتالي لا يصح النهي عن هذا. تمام الكلام في الجهة الأولى، أي في بيان أصل اعتبار الابتلاء والعلم به. وأما الجهة الثانية من جهتين هذا التنبيه، فهي في بيان حكم الشك في الابتلاء بعد الفراغ عن اعتباره. وتوضيح ذلك انه تارة نتيقن بان جميع اطراف العلم الاجمالي داخلا في محل الابتلاء، فالحكم واضح. وأخرى نتيقن بأن الأطراف بأسرها أو بعضها خارج عن محل الابتلاء. الحكم ايضا واضح. وثالثة نشك في ذلك، لا ندري هل ان اطراف العلم الاجمالي باسرها داخلة في محل الابتلاء ام لا، فماذا يفعل؟ هل نحتاط بترك الجميع او باتيان الجميع، ام ان الاحتياط غير لازم؟ وقع الخلاف في ذلك بين الشيخ الاعظم والمصنف قدس سرهما. فذهب الشيخ الاعظم الى انه في موارد الشك يصار الى اطلاق الخطاب فيتشبث به، اي باطلاق الخطاب، ونحكم بعد اذن بلزوم الاحتياط. مثلا نتمسك باطلاق خطاب لا تشرب الخمر، او اجتنب عن النجس وما تلو ذلك، فالمرجع أصالة الإطلاق والحكم بعد إذن بلزوم الاحتياط. وأما الآخون قدس سره فقد التزم بالرجوع في موارد الشك الى اصالة البراءة، وذلك لان شرط فعلية التكليف دخول الاطراف بأسرها في محل الابتلاء، وحيث أن هذا الشرط مشكوك فيه، مفروض كلامنا شاكين احنا بهذا الآن، فإذا نفس فعلية التكليف فعلية الحكم فعلية الخطاب نفس فعلية الخطاب مشكوك. وفي مورد الشك في نفس الحكم الفعلي اللزومي المرجع أصالة البراءة. وأما أصالة الإطلاق التي تمسك بها الشيخ الأعظم فلا مجال للتمسك بها هنا. توضيح ذلك أن القيد المشكوك تارة يكون مصححا للخطاب بحيث لا يصح الخطاب بدونه كالقدرة العقلية، لقبح التكليف بغير المقدور، وأخرى لا يكون كذلك، بل يصح الخطاب بدونه أي بدون ذاك القيد المذكور، كما يصح تقييد الخطاب به أيضا. وهذا من قبيل الاستطاعة الشرعية بالنسبة لوجوب الحج، فإنه يمكن للمولى أن يوجه خطاب وجوب الحج إلى المكلف القادر عقلا على الحج ولو لم يكن مستطيعا شرعا. كذلك يمكن أن يوجه الخطاب إليه مقيدا بمن؟ مقيدا بالاستطاعة الشرعية. وعليه فإذا شك في مثل هذا القيد، يا قيد القيد الذي لا يكون مصححا للخطاب، الخطاب بدون يصح كما يصح دخيل الخطاب هم به، وعليه فإذا شك في دخل الاستطاعة الشرعية في الخطاب فلا مانع من التمسك بإطلاق الخطاب. مو الخطاب، مو هذا القيد مو مصلح لذاك الخطاب، فممكن الزيات يجي وممكن يجي مع القيد، فلا مانع من التمسك بإطلاق الخطاب ومقتضى إطلاق وجوب الحج عدم دخلها فيه، يعني عدم دخل الاستطاعة الشرعية فيه أي في الخطاب، نظير إطلاق الرقبة في قوله أعتق رقبة في التمسك به عند الشك في اعتبار قيد زائد عند الشك في اعتبار قيد زائد على أصل الخطاب كالإيمان. فهنا تلاحظون أصل الخطاب محرز لو ما محرز، محرز ومطلق، فنشك في قيد وخصوصية زائدة على أصل إحراز الخطاب فلا مانع من التمسك بالإطلاق. إذا عرفت هذا فاعلم أن التمسك، لأننا الآخون عند تعريف بما فاده الشيخ، أن التمسك بالإطلاق إنما يصح إذا كان ما شك في قيديته من قبيل القسم الثاني. لصحة الإطلاق حينئذ قطعا وبالتمسك به يثبت أو ينتفي، ممكن نقدم هذه الفقرة، وبالتمسك به ينتفي الشك في إطلاق الخطاب ثبوتا باعتبار أن إطلاق الحكم في مقام الإثبات يكشف يكشف إنا عن إطلاقه ثبوتا. وعندها فيثبت شنو؟ إطلاق الخطاب واقعا بالنسبة لمن؟ إلى هذا القيد، يا قيد الذي هو من قبيل القسم الثاني كالاستطاعة الشرعية مثلا. وأما إذا كان القيد المشكوك من قبيل القسم الأول، الآن لا يصح الخطاب بدونه كالقدرة العقلية أو العادية التي منها الابتلاء، كالقدرة العقلية أو العادية التي منها الابتلاء فلا معنى للتمسك بإطلاق الخطاب في مرحلة الإدبار لعدم إمكان الإطلاق في مقام الثبوت حتى يستكشف بالإطلاق وين؟ في مقام الإخبار. وما نحن فيه من قبيل، وما نحن فيه من هذا القسم، يعني قبيل القسم الأول، كيف؟ وذلك لأن شرط الخطاب الفعلي هو الدخول تمام الأطراف في محل الابتلاء، والمفروض أن هذا الشرط مشكوك فيه، ومع الشك فيه يشك في أصل إطلاق الخطاب الفعلي، فلا إطلاق للخطاب الفعلي ثبوتا حتى يستكشف بالإطلاق في مقام الإثبات. إذن مع تقيد إضلاق الحكم أو قل إطلاق الخطاب، مع تقيد ديماً بالقدرة العادية، فلا يبقى إطلاق في مثل خطاب لا تسب الخمر، خطاب اجتنب عن النجس، يعني في مقام الإثبات، فلا يبقى إطلاق في مثل خطاب لا تسب الخمر أو خطاب اجتنب عن النجس حتى يتمسك به في الشك في الابتلاء، فيرجع الشك حينئذ إلى الشك في نفس الخطاب في نفس الحكم، فيكون المرجع أصالة البراءة. قال رحمه الله: كان الابتلاء بجميع الأطراف. كان الجواب إما حسب العبائر المتقدمة لما بعد أن بين الجهة الأولى من جهتي هذا التنبيه، بعد أن بين وبحث بنحو كلي بنحو عام مع غض النظر عن منو عن باب العلم الإجمالي، الآن راح يعرض على منو؟ راح يعرض على باب العلم الإجمالي وأطراف الشبهة. قال: كان الابتلاء بجميع الأطراف. شنو كان مما لا بد منه؟ وين لا بد منه؟ لتأثير العلم الإجمالي. ليش؟ فإن السعي بدونه، بدون الابتلاء بتمام أطراف العلم الإجمالي، لا علم هناك بتكليف فعلي. فالاستغلال اليقيني من أول الأمر لم يكن محاذا حتى يستدعي الفراغ اليقيني. لما بدون الابتلاء بتمام الأطراف ما هناك علم بتكليف فعلي؟ قال: الاحتمال تعلق الخطاب واقعا بما هو خارج عن محل ابتلاء المكلف، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به. ومنه قد انقدى، هاي النتيجة اللي ذكرتها من الخارج. ففي النتيجة أن من شرائط فعل التكليف ماذا؟ ومن موانع فعل التكليف ماذا؟ قال: ومنه القدح. وبهذا المقطع راح يعطينا ماذا؟ الضابط لما هو داخل في محل الابتلاء مما هو خارج عن محل الابتلاء. قال: ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح بفعلية الزجر عنه، وانقداحي عطف تفسير إما للفعلية، وانقداحي طلب تركه ترك ذلك الفعل المنهي عنه. انقداح هذا الطلب في نفس المولى فعلا. شنو الملاك؟ خبر أن الملاك هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد. إذا صح ذات الفعل داخل، إذا ما صح ذلك الفعل ماذا؟ غير داخل في محل الابتلاء. مع اطلاع المولى على ما هو عليه من الحال، بعد أن يطلع المولى على حال الفعل المنهي عنه، هل أنه أكو داعي في نفس المولى ذاتا لارتكاب هذا عادة لو لم يكن منقادا لنهيه؟ لو لا ذاتا وما عند داعي، ذاتا هو متنفر عن شرب الخمر، بعد ذلك أنا قلنا ماذا لا تشرب الخمر؟ يعني لا يجزي، يعني يكون عبث لغوا. هذا كله لحد هذا المقطع. ولو شكان الجهة الأولى من جهتي هذا التنبيه في بيان آصل اعتبار الابتلاء والعلم به، الجهة الثانية في بيان حكم الشك في الابتلاء بعد الفراغ عن ماذا؟ عن اعتباره. قال: ولو شك في ذلك، أي في الابتلاء، لا ندري هل أن أطراف العلم الإجمالي بأسرها داخل في محل الابتلاء حتى أحتار، أم خارج بعضها أو كلها عن محل الابتلاء حتى لا أحتار. قال: ولو شك في ذلك كان المرجع هو أو هي البراءة على رأي الآخر. بلي الابتلاء، بلي يعني المور كلامنا الشك بأن جميع أطراف العلم الإجمالي هل هي داخلة في مورد الابتلاء حتى أحتار، أو أنها خارجة عن مورد الابتلاء حتى لا يلزم الاحتياط. شككنا في ذلك، لا منشأ الفساد في الابتلاء مرة يكون شبهة مفهومية ومرة شبهة موضوعية. لا هو الشكل الآن في الابتلاء يعني أطراف الشبهة هل هي بأجلها داخل في محل الابتلاء أم خارج عن محل الابتلاء؟ يعني في الابتلاء راح تستثنى هذا مود ابتلائي أو مو مود ابتلائي، وهذا منشأ هذا الشك مرة يكون الشبهة مفهومية ومرة لا أمور خارجية شبهة موضوعية. قال ولو شك في ذلك الآخوذ يرى أن المرجع أطالة البراءة. لماذا؟ قال لعدم القطع بالاشتغال. هذا اللي وضحناه من الخارج، وذلك لأن شرط فعلية التكليف دخول تمام أطراف العلم الإجمالي في محل الابتلاء، وبما أن هذا الشاف مشكوك فيه فإذا نفس فعلية التكليف ماذا؟ نفس تأثير الخطاب راح يكون مشكوكا، وفي مورد الشاب في نفس التكليف الفعلي للجاني المرجع والبراءة لدى اختيار. قال لا إطلاق الخطاب، يعني لا أن المرجع إطلاق الخطاب تعريضا بما أفاده الشيخ الأنصاري. قال لا إطلاق الخطاب لما ضرورة؟ هذا اللي وضحناه من الخارج أن قيد المنصوص مرة يكون مصححا للخطاب، حينئذ إذا تكتب في هذا القيد لا معنى التمسك بإطلاق الخطاب، ومرة لا القيد المنصوص لا يكون كذلك، بل الخطاب يصح بدونه فلا يصح تقييد الخطاب به أيضا، فإذا شككت في مكانية ذلك القيد لا مانع من التمسك بمن بإطلاق الخطاب. قال ضرورة أنه لا مجال للتشبث بإطلاق الخطاب، أي بإطلاق الخطاب لا تشرب الخمر، إطلاق الشنب عن النجيس مثلا، إلا فيما إذا كان القيد المذكور من قبيل الحسن الثاني، إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ وبعد الانتهاء من إحراز أصل صحتي وإمكان الإطلاق ثبوتا، بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدون هذا الشيء، يعني فيما إذا كان القيد المشكوك من قديم القسم الثاني بصحة الإطلاق حينئذ قطعا، لا فيما يعيب لا مجال للتشبث بالإطلاق فيما إذا كان القيد المنسوب من قبيل القسم الأول كالابتلاء تشبث ابتلائي، لا فيما شك في اعتبار ذلك المشكوك كالابتلاء في صحة في أصل صحة وإحراز وإنكان إطلاق الخطاب، فحينئذ لا مجال علما للتثبت بإطلاق الخطاب حينئذ حتى نحكم بلزوم الاحتياط، وإنما يكون مرجع الشك إلى الشك في أصل الحكم في نفس الخطاب الفعلي، والمرجع في الشك في نفس التكليف أطالة البراءة. تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى. التنبيه الثالث ما يتعلق بالشبهة المحصورة وغير المحصورة، وهذه هناك أكو نقطة تعرض لها سابقا رحمه الله هنا يشير إليها، يقول أنه قد عرفت أن الملاك والمعيار إنما هو فعلية التكليف المعلوم بالإجمال من جميع الجهات وعدم الفعلية. إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات فيجب البدء الإجمالي مؤثر، يجب الاحتياط. كانت الشبهة محصورة أم لم تكن محصورة؟ وأما إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات بعد ما يكون العلم الإجمالي مؤثر، كانت الشبهة محصورة أم لم تكن محصورة؟ لا أن المعيار كثرة الأطراف، لا أن المعيار كثرة الأطراف وقلتها. تعريبا إلا قلنا هناك تعريض لما هو المذكور بين الأصولين واللي اختار الشيخ الأعظم، أن الشبهة إذا كانت محصورة فالاحتياط واجب، إذا كانت غير محصورة الاحتياط غير لازم. الآخر يقول أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بعد هناك بين أن تكون أطرافه أطراف التكليف المعلوم إجمالا محصورة، وبين أن تكون أطرافه غير محصورة. نعم، تبين بعض التفصيلات في المسألة.